أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ يقع الكلام في هذا الفصل في جهات: الجهة الأولى في نقل الأقوال في المسألة، نفي الخلاف عن عدم جواز التمسك بالعام قبل أن يفحص المتمسك عن وجود المخصص، بل ادعي على ذلك الإجماع. ولعل أول من نقل عنه الخلاف في المسألة في القرن الخامس للهجرة أبو بكر الصيرفي، وذهب بعض المتأخرين من علمائنا إلى الجواز أيضا، منهم الشيرواني والفاضل التوني في الوافية والسيد الصدر في شرحها، وبقية العلماء على نفي الجواز. هذا على مستوى الأقوال في المسألة. الجهة الثانية في تحرير محل النزاع، أخذ الماتن رحمة الله عليه قيودا ثلاثة في تحرير محل النزاع: القيد الأول أن يكون اعتبار أصالة العموم من باب الظن النوعي للشخص. الثاني أن يكون ظهور العام في العموم شاملا للمشافه وغيره. الثالث أن لا يكون العام الذي يراد أن يتمسك به طرفا في علم إجمالي، فهذه قيود ثلاثة باعتقاد المصنف رحمة الله عليه لا بد من اعتبارها في النزاع في المسألة. أما القيد الأول فهو في قبال من استدل على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص بدعوى أنه قبل الفحص لا يحصل للمتمسك ظن بإرادة العموم، وهذا الاستدلال كما ترى يبتني على كون أصالة الظهور التي تعتبر أصالة العموم من مصادقها تبتني حجيتها على الظن الشخصي بالمراد، فحينئذ يصح أن يقال إن من أراد أن يتمسك بالعموم لا يحصل له ظن بالفعل قبل الفحص، بينما لو كان المناط في حجية الظهور هو كون ظهور الكلام، لو ألقي إلى النوع لكان محصلا للظن، وإن لم يحصل لشخص ما ظن فعلي، وبما أن الصحيح في باب الظواهر أن المناط على الظن النوعي، فلا بد أن يكون الأمر كذلك فيما هو من صغريات أصالة الظهور. وذلك لما عرفت من أن البعض قد نقل الاتفاق على اشتراط الفحص مع كوني غالب المجمعين يرون حجية الظهور من أي باب؟ من باب الظن النوعي. فلو صح الاستدلال على اشتراط الفحص بعدم إفادة الظن الشخصي للمتمسك قبل الفحص لما كان وجه للإجماع، بل اختص القول بلزوم الفحص بخصوص من يقول بأن المناط هو الظن الشخصي. ملتفت ليش إذن المصنف أخذ هذا القيد؟ يعني حتى نتنازع لابد أن نكون قد فرغنا على أن اعتبار أصالة الظهور وأصالة العموم وجميع صوريات أصالة الظهور من باب الظن النوعي. واضح هذا الكلام؟ وأما القيد الثاني، شنو كان القيد الثاني؟ فباعتبار أن من خص ظهور الكلام بالمشافه والمقصود بالإفهام هو خصوص الميرزا القمي، فبناء على رأيه من اختصاص حجية الظهور بالمقصود بالإفهام، فبالنسبة لنا نحن غير المقصودين بالإفهام ينسد علينا باب العلمي كانسداد باب العلم، كما أنه لا قطع لنا ولا علم لنا بغالب أحكام الشريعة، كذلك لا يبقى لنا ظن معتبر بغالب أحكام الشريعة، لأن الظنون المعتبرة مختصة بمن؟ مختصة بالمشافة. وليس نحن، نحن من غير المشافهين. فإذا سد باب العلمي، العلمي يعني الظن الخاص، مع انسداد باب العلم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى دليل الانسداد. ومن مقدمات دليل الانسداد عدم جواز ترجيح المرجوح وهو الوهم على الراجح وهو الظن، وهذا يتوقف على وجود ظن. والظن المطلق لا يحصل إلا بعد الفحص. ولكن هذا كما ترى لا يصلح أن يكون معقدا للإجماع، إذ لم يذهب غير الميرزا القمي إلى ذلك. فلا بد إذن في تحرير محل النزاع أن نكون قد فرغنا عن أي شيء، عن حجية الظهور للمشافة وغيره. ملتفت جيدا؟ فإذا لو قلنا، لو كان دليلنا هكذا أن الظهور ليس حجة لغير المشافة فنصل إلى الانسداد وما ذكرناه، حينئذ ما كان في إجماع على المسألة، فقط الميرزا القمي يجب أن يقول بذلك. واضح لماذا إذن أخذنا هذا القيد في تحرير محل النزاع؟ لابد أن نكون قد فرغنا عن حجية الظهور للمقصود بالإفهام ولغيره. وأما القيد الثالث ماذا كان؟ أن لا يكون العام طرفا في علم إجماله، فذلك لأن العلماء ذهبوا إلى لزوم الفحص حتى على تقدير انحلال العلم الإجمالي، فلو كان النزاع فقط فيما لو وقع طرفا في علم إجمالي لما صح إيجابهم للفحص حتى بعد زوال العلم وانحلاله. ومن هنا يتضح سقوط ثلاثة أدلة ذكرت لإيجاب الفحص. أولها أنه لولا الفحص لما حصل الظن الفعلي، والوجه في بطلانه ما هو؟ أنه يبتني على كون حجية الظهور من أي باب؟ من باب الظن الشخصي. ثانيها أن مقدمات الانسداد لا تتم إلا بعد الفحص. وجوابه أنه يبتني على كون حجية الظهور مختصة بالمشافة. ثالثها
أنه يوجد مانع عن التمسك بالعام، وهو العلم الإجمالي بوجود مخصصات. وجوابه أنه لو كان هذا هو الدليل لما صح أن يقول بوجوب الفحص في غير موارد العلم الإجمالي وفي موارد الانحلال. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. الجهة الثالثة في تحقيق المطلب، استدل المصنف لإثبات الرأي المشهور بعد تقديم مقدمة حاصلها أن العمومات في عالم الخارج على نوعين. النوع الأول العمومات التي تكون في معرض التخصيص، ويقصد من ذلك العمومات التي تصدر عن متكلم ديدنه الاتكال على أي شيء؟ على القرائن المنفصلة، كما هو الحال في الشارع المقدس، وكما هو الحال في القوانين التي تصدر عن البرلمانات ومن شأنها أن تردف بتبصيرات. ما أدري بالعربي تبصيرة صحيحة أو لا، الله أعلم، لما اختلط ذهننا بالاصطلاحات الفارسية. شو؟ أنت دارس حقوق؟ نعم. واضح المقصود؟ يمكن إذا قلنا الاصطلاح العربي ما راح نفهمه. نعم. واضح المقصود أنه عادة المجلس التشريعي يصدر قوانين، لكن بعد فترة يعدلها بمذكرة إيضاحية استثنائية، ما شئت فعبر. النوع الثاني العام الذي لا يكون في معرض التخصيص، كما هو الحال في غالب المحاورات العرفية، فإنه في غالب المحاورات العرفية يكون التباني على إفادة المقصود في مجلس ماذا؟ التخاطب. يعني إذا واحد عم يتكلم مع صديقة عادة مقصودة ببين في مجلس التخاطب، لأنه من عادته الآن يبين شيء وبعد سنة وسنتين يأتي بمخصص. لا، فما كان من قبيل النوع الثاني يرى المصنف رحمة الله عليه أن العمل بالعام لا يتوقف على الفحص عن المخصص، فلو فرضنا أن مولى من الموالي العرفيين أرسل رسالة إلى عميله في السوق مفادها بيع جميع الآلات الثقيلة، ولم يكن من ديدن هذا المولى أن يعتمد على القرائن المنفصلة، فإن العقلاء في هذه الصورة لو باع العميل جميع الآلات من دون أن يفحص عن المخصص لما كان عندهم ملوما، بخلاف النوع الأول وهو المهم ما دام الشارع خطاباته من قبيل النوع الأول، فإن العقلاء يرون أن الكلام ما دام في معرض التخصيص لا بد للعمل به أن يخرج عن معرضيته للتخصيص، والمدار في سيرة العقلاء كما والمدار في حجية الظهور كما هو معلوم سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء إما أنها قائمة في هذا النوع على التوقف إلى ما بعد الفحص يقينا، وإما نشك في إقدام العقلاء على العمل من دون فحص، والشاهد على وجود هذا الشك، كيف جيدا لهذه النقطة، والشاهد على وجود هذا الشك على أقل تقدير هو الإجماع
المتقدم، حيث إن المجمعين من العقلاء. لو لم يكن على الأقل عندهم هذا الشك لما أجمعوا على وجوب الفحص. فإدخال عنصر الإجماع في كلام المصنف ليس لإثبات وجوب الفحص لكي يقال إن الإجماع على تقدير حجيته، أين يكون حجة؟ في المسائل الفرعية لا في المطالب الأصولية. بل إقحام الإجماع في المقام لأجل إثبات الحد الأدنى وهو الشك في الحجية، ومع الشك يقتصر في الدليل اللبي على أي شيء؟ على القدر المتيقن وهو العمل بالعام. متى؟ بعد الفحص. هذا تمام الكلام في أي جهة؟ جهة الثالثة. الجهة الرابعة في مقدار الفحص، وبل أن أثبتنا يجب الفحص، كم نفحص؟ يختلف الحال باختلاف الأدلة. فإذا كان دليلنا الظن الشخصي فلا بد أن نفحص إلى متى؟ إلى أن يحصل الظن الشخصي بالمراد. وإذا كان دليلنا العلم، وإذا كان دليلنا العلم الإجمالي فلا بد من الفحص إلى متى؟ إلى وجود قدر ينحل به العلم الإجمالي. وأما لو كان دليلنا هو ما ذكره الماتن رحمة الله عليه من معرضية الكلام للتخصيص، فلا بد أن نفحص بمقدار يخرج الكلام عن معرضيته للتخصيص. فمثلا لو كان العام واردا في مسألة ترتبط بالطهارة، فالفحص في أخبار الطهارة وما يتوقف عليها من الأطعمة والأشربة ولباس المصلي مثلاً
كاف لإخراج الكلام عن معرضية التخصيص. ملتفة جيدا. مثلا لنفترض وردت رواية هكذا تقول: جلد الأرنب طاهر، جلد كل أرنب طاهر. هذه مظانها ومعرضيتها أين؟ روايات الطهارة، روايات مثلا لباس المصلي. فإذا بحثنا في هذه الروايات نخرج عن المعرضية. إذا لم نجد المخصص فيجوز حينئذ العمل بالعام. واضح المطلب؟ الجهة كم؟ خامسة. هل هذا الكلام المتقدم يختص بالقرائن المنفصلة كما هو ظاهر الأدلة المتقدمة، أم أنه يجري في القرائن المتصلة؟ البعض أوجب الفحص عن القرائن المتصلة بدعوى أن الراوي قد يشتبه، قد ينسى، قد يحصل سقط في الروايات، فيؤدي ذلك إلى سقوط القرائن المتصلة، فلا يجوز العمل بالعام إلا بعد إحراز عدمها، وهذا لا يحصل إلا متى؟ بعد الفحص. إذن أوجب الفحص أيضا عن القرائن المتصلة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أولا بالنقد، وذلك باحتمال قرينة المجاز، فإن العقلاء إذا قيل لهم رأيت أسدا يحملون الكلام بلا تردد على رؤية الحيوان المفترس، مع أنه يحتمل أن يراد الرجل الشجاع مع سقوط قرينة المجاز. واضح الإشكال النقدي؟ يعني كما هنا، إذا كنت هنا يجب حتى تعمل بالعام أن تلغي احتمال القرينة المتصلة، هنا يجب حتى تأخذ بالحقيقة أن تلغي احتمال القرينة المتصلة على المجاز. ثانيا بالحل، أن هذا الاحتمال لقرينة التخصيص المتصلة وكذا لقرينة المجاز لا يبالي به العقلاء، ويبنون على عدمه، وذلك لكون الغالب في المتكلم وفي الناقل أن ينقل تمام ما له دخل، فهذه الغلبة شكلت ارتكازا وبناء عقلائيا على عدم الاعتناء، بلا فرق بين قرينة التخصيص وقرينة المجاز. الجهة السادسة صحيح والأخيرة، بعد أن ثبت أن العام لا يجوز التمسك به إلا بعد الفحص، فيذكرنا هذا ببحث يأتي في الأصول العملية، وهو عدم جواز العمل بالأصل العملي إلا بعد الفحص. فهل هما من باب واحد وعلى نسق واحد أم لا؟ يرى المصنف اختلافا ماهويا بين البابين، في أحدهما يكون الفحص لأجل رفع المانع، وفي الآخر يكون لتتميم المقتضي. ففي بابنا الفحص لأجل رفع المانع، لأن الحديث عن أي قرينة؟ عن القرينة المنفصلة. وقد عرفت مرارا أن القرينة المنفصلة ينعقد للعام معها ظهور في العموم، وإنما ماذا؟ تزاحم حجية العام في العموم، والمزاحمون مانع عن تأثير مقتضي، لا أنه يثبت القصور في الاقتضاء نفسه. واضح هذا الشيء؟ بينما في باب الأصول العملية الفحص دخيل في تتميم الاقتضاء. فمثلا المقتضي للتأمين في البراءة العقلية هو عدم ماذا؟ عدم البيان.
واحتمال التكليف قبل الفحص بيان يمكن أن يعتمد عليه الشارع. فقبل الفحص لا موضوع للبراءة العقلية، ومع عدم الموضوع يكون المقتضي قاصرا، لأنه يوجد مانع. واضح هذا الكلام؟ إن قلت هذا يتم في البراءة العقلية، لكن ماذا تفعل في البراءة الشرعية حيث إن موضوعها ماذا؟ عدم العلم، وهو بإطلاقه يصدق على صورة ما قبل الفحص. قلت هذا وإن كان مطلقا، إلا أن الإجماع بقسمين، المنقول والمحصل، قام على تقييد حديث الرفع وما يشابهه بما بعد الفحص. فببركة الإجماع قبل الفحص لا يوجد موضوع لحديث الرفع، ومع عدم الموضوع يكون القصور في أي شيء؟ في الاقتضاء. واضح الفرق؟ وبهذا تم الكلام في هذا الفصل. ما أتصور بعد في شيء نسينا. نقرأ. فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه، بل ادعي الإجماع عليه. طبعا هناك فرق بين نفي الخلاف وبين الإجماع. الإجماع من الألفاظ الصريحة وأعلى رتبة من نفي الخلاف. أستطيع أن أنفي الخلاف إذا لم أعلم بالمخالف، أما لا أستطيع أن أدعي الإجماع إلا إذا علمت بالموافق. واضح الفرق؟ والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام، هذا الجهة الأولى كانت الأقوال، الجهة الثانية تحرير محل النزاع. شوف كم قيد: أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو لا؟ متبعة متى؟ بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به. القيد الأول: بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي، هذا القيد الأول، للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. وعليه فيبطل ثلاثة أنواع من الأدلة كما شرحنا مفصلا، فلا مجال لغير واحد. عرفنا لماذا أخذ هذه القيود، لأنه يعني ما دام فيها إجماع أصحاب هذه القيود خاصين ونادرين، لا يكون لأجلها وقع الاتفاق.
فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس. فالتحقيق في عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال، هذا النوع الأول قلنا، في عمومات الكتاب والسنة، وذلك لأجل أنه لولا الفحص وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبل الفحص، لو لم نقل بأنه عندنا قطع لا أقل ماذا نقول؟ عندنا شك، ومع الشك نقتصر في الدليل اللبي على القدر متيقن. لذا يقول فلا أقل من الشك كيف وقد ادعي هنا إقحام الإجماع لأجل أنه على الأقل فيه شك، وإلا لما أجمع العقلاء. وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه، وهو كاف في عدم الجواز. هنا قد يقال لماذا عكس الأمر؟ في البداية ترقى من نفي الخلاف إلى الإجماع، أما هنا ماذا؟ كأنه تشعر العبارة أن نفي الخلاف أقوى من الإجماع. ما هو الجواب؟ لأنه هنا عم نتكلم عن مرتبة أقل، يعني الإجماع يدل على هذا الشك، أيضا نفي الخلاف يدل على ذلك، وهو كاف في عدم الجواز. وهو الضمير يرجع إلى ماذا؟ لا إلى الإجماع، لا الإجماع كاف في عدم الجواز، والشك كاف في عدم الجواز كما لا يخفى. ليش؟ لأن مع الشك نقتصر في الدليل اللبي على القدر المتيقن، فيصبح العام في صورة ما قبل الفحص لا دليل عليه، لأن الدليل سيرة العقلاء وهي مقتصرة على القدر المتيقن. وأما إذا لم يكن العام كذلك، يعني لم يكن في معرض التخصيص كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السير على العمل به بلا فحص عن مخصص. واضح الجهة الرابعة مقدار الفحص، وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية للتخصيص، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي أو حصول الظن الفعلي بما هو التكليف أو غير ذلك هو رعاية هذه الأدلة. يعني نفحص بمقدار يحصل رعاية هذه الأدلة كزوال العلم الإجمالي، حصول الظن الشخصي، فتختلف مقداره بحسب هذه الأدلة كما لا يخفى. واضح المطلب؟ الجهة الخامسة، ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز، هذا إشكال نقضي قلنا. وقد الحل وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ولو قبل الفحص، ويشرحها ولو هنا وصلية كما لا يخفى. الجهة السادسة والأخيرة، لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا وبينه في الأصول العملية، حيث إنه ها هنا الفحص عما يزاحم الحجة، بخلافه هناك فإنه بدون الفحص لا حجة لا مقتضي. ضرورة يبدأ بالبراءة العقلية، أن العقل بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان. طيب والنقل ماذا تفعل به مع كون دليله مطلقا؟ والنقل وإن دل على البراءة والاستصحاب في موردهما مطلقا، يعني مع فحص وبدونه، إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده، تقييد هذا الإطلاق بالفحص، فافهم والحمد لله.